أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن ييسر لهم أمورهم، ويشرح صدورهم لطاعته. ونسأله سبحانه وتعالى أن يردهم إلى أهليهم سالمين غانمين بالأجور الكثيرة، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. أما بعد، فيا أيها الإخوة، هذه الليلة المباركة نتذاكر بعض الأحكام الفقهية التي نسأل الله عز وجل أن يكون فيها النفع لنا ولإخواننا الحاضرين. ومن الأحكام الفقهية الإجابة على كثير من الأسئلة، لأن كثيرا من الإخوة الحجاج عندهم تساؤلات بعد الانتهاء من الحج، عندهم كثير من التساؤلات لعلهم يسألون عنها. ولذلك أكثر درسنا الليلة سيكون إجابة على التساؤلات بإذن الله عز وجل. ولعلكم تعلمون أيها الإخوة أن الحج سهل ويسير، ولكن الجهل هو الذي يجعله صعبا. جهل كثير من الحجاج يجعل الحج صعبا، وإلا هو سهل ويسير. انظروا إلى صفة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الثامن، وهو في مكة يوم الثامن الذي هو اسمه يوم التروية، لأن أيام الحج ستة، أيام الحج كلها ستة، وكل يوم له اسم. اليوم الثامن اسمه يوم التروية. كان قديما الماء عندهم قليل، ليس هناك مياه، فهم يجمعون المياه لهذا اليوم المبارك يوم التروية. سموه يوم التروية لأنهم يجمعون الماء ويتروون فيه. وأيضا اليوم التاسع اسمه يوم عرفة، واليوم العاشر اسمه يوم النحر، اليوم الحادي عشر اسمه يوم القر. يوم القر جالسين مستقرين فيه. اليوم الثاني عشر اسمه يوم النفر الأول، لأنهم يتعجلون فيه، كما قال الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. ومن جهل بعض الإخوة هداهم الله أنهم يرون أيام الحج يوم النحر واليوم الثاني الحادي عشر التعجل فيه، وهذا خطأ. هذا خطأ. التعجل ليس في اليوم الحادي عشر، وإنما هو في اليوم الثاني عشر. بعض منهم أيضا يظنون أن التعجل في الرمي فقط، وهذا خطأ. الرمي هو وقته واحد، لكن التعجل هو الخروج من منى قبل غروب الشمس، هذا هو التعجل، وليس التعجل في الرمي. لكن اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وقت الرمي بداية كلها واحدة بعد الزوال. فالتعجل المقصود به الخروج من منى في اليوم الثاني عشر قبل الغروب. بعض من الناس هدانا الله وإياهم يظنون أن التعجل في غير هذا الأمر، وهذا غير صحيح. يرون أن التعجل هو الخروج من مكة. لا، ليس التعجل الخروج من مكة، وإنما التعجل هو اليوم الثاني عشر الخروج من منى قبل غروب الشمس، لأن الله قال: فمن تعجل في يومين، ما قال يوم وليلة، يوم واليوم هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. تخرج من منى قبل غروب الشمس، وإذا تجاوزت جمرة العقبة فقد خرجت من منى. إذا تجاوزت جمرة العقبة فقد خرجت من منى، انتهى منى، لأن جمرة العقبة هي حدود منى من هذه الجهة من جهتنا. ثم أيضا إذا أتيت إلى مكة ما في تعجل، ليس هناك تعجل. متى ما أردت أن تخرج من مكة توادع، لا يمكن أن تكون متعجلا يشترط أن تخرج اليوم الأول أو الثاني أو الثالث، لا، إنما التعجل فقط هو في منى وحده. فاليوم اليوم الثاني عشر اسمه يوم النفر الأول، واليوم الثالث عشر اسمه يوم النفر الثاني أو النفر الأخير الذي ينفي يخرجون من منى. وإذا انتهى اليوم الثالث عشر وغربت الشمس تبقى في منى، لو تبقى شهر لا يضرك البقاء فيه لأن أعمال الحج انتهت. بعض من الناس يا إخوان يقول يريد أن يزيد في العبادة ويصوم أيام التشريق، وهذا خطأ. أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. المتمتع والقارن يجب عليه أن يقدم هديا، وإذا قدم هذا الهدي يكون هذا الهدي شكران، شكر لله عز وجل، يقدمه شكرا لله عز وجل لأن الله وفقه لأن يأتي بعمرة ويأتي بحجة، فيقدم هذا الهدي. لكن إذا لم يجد، ما وجد قيمة الهدي، أو وجد القيمة ولكن الهدي معدوم، ما فيه أغنام تباع ولا فيه أشياء تباع، يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. بعض من العلماء يقول إذا رجع لأهله، وبعض منهم يقول إذا رجع من الحج، فأنت مخير. هذه 7 إن صمتها بعد الرجوع من منى هنا في مكة أو صمتها بعد أن تعود لبلدك، كل هذا جائز ولا شيء فيه ولله الحمد. المهم أيها الإخوة، يجب علينا أن نعرف معنى التعجل. التعجل هو الخروج من منى قبل غروب الشمس. أما مكة ليس فيها تعجل، لكن متى ما أردت الخروج من مكة يجب عليك الوداع، طواف الوداع، لأن الإنسان إذا أراد أن يسافر يودع الغالي. أغلى شيء يا إخوان هو ربنا سبحانه وتعالى، فأنت تودع بيته. أول ما تأتي تطوف طواف القدوم، ثم تودع آخر طواف يكون هو طواف الوداع، توديع هذا البيت المبارك، وتقول أسأل الله أن لا يجعله آخر عهد بهذا البيت. ستأتي إليه مرات ومرات كثيرة، لأن كثيرا من المسلمين يستقبلون هذا البيت في اليوم كل يوم 5 مرات، يشتاقون إلى رؤية هذا البيت، يشتاقون إلى زيارة هذا البيت. وينبغي للإنسان يا إخوان إذا جاء لهذا الحج المبارك، لأن هذا الحج لا يلزم الإنسان في عمره إلا مرة واحدة. عمرك 100 سنة، لا يجب عليك الحج إلا مرة واحدة. الصلاة تجب عليك في اليوم 5 مرات، الصيام يجب عليك في السنة شهرا واحدا، الحج يجب عليك في العمر مرة واحدة. فإذا كان لا يجب عليك إلا مرة واحدة وأنت لا تضمن أنك تأتي إليه، يجب عليك أن تتعلم كيف يكون الحج صحيحا. تعلم في بلادك، ولله الحمد من فضل الله عز وجل ما تجد مكانا في العالم إلا وفيه علماء يعرفون طريقة الحج، أو أناس قد حجوا ويعرفون كيف يحجون. اسأل إخوانك، اسأل العلماء قبل أن تأتي للحج ما هي الطريقة الصحيحة للحج، لأن كثيرا من الناس يأتون للحج ويجهلون أحكامه، فتجدهم يسألون متى وقت الرمي، كيف طواف الوداع، كيف المبيت في منى، كيف المبيت في مزدلفة، كيف، لماذا لا تسأل قبل أن تأتي؟ ينبغي للإنسان إخوان أن يحاول إكمال حجه ويبتعد عن الرخص. بعض من الناس يأتي بالرخص يقول أنا أتيت سائق، أو أتيت أشتغل، أو أتيت كذا. اشتغل، لكن الأساس هو الحج، الأساس هو الحج. يجوز لك أن تشتغل، يجوز لك أن تكسب رزقك، لكن أساس كل شيء هو الحج، لأنك ما أتيت إلا لأجل الحج، أتيت لمغفرة الذنوب، ولذا أكمل حجك. أما أن تأتي بأعمال وتشغلك عن حجك، لا، ربنا سبحانه وتعالى يقول ليس عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم، فأنت اشتغل لكن لا يشغلك عن الحج. إذا أردت أن تشتغل في أي مكان اشترط عليه، لا يشغلني عن الأركان، لا يشغلني عن الواجبات، لا يشغلني عن السنن، لابد أن آتي بالحج كاملا، لأن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. بعض من الناس أيها الإخوة، بعض من الناس ما يفكر في هذا الحج وأنه عبادة خاصة لله عز وجل. هذا الحج عبادة خاصة لله عز وجل، لأن الله يقول وأتموا الحج والعمرة لمن؟ لله. الحج والعمرة، أنت لماذا أتيت من بلادك؟ عملك كله لله، ما تطلب من ولي، ما تطلب من غني، ما تطلب من كبير، ما تطلب من صغير، إنما تطلب من الله. حجك، ما معنى كلمة حج؟ ما معنى كلمة حج في لغة العرب؟ القصد، القصد أنك تقصد طاعة الله عز وجل. ولذا كل عبادة، كل عبادة من العبادات يا إخواني يشترط فيها شرطين. الشرط الأول أن يكون هذا العمل خالصا لوجه الله عز وجل. ما أتيت للحج إلا تطلب رضا الله عز وجل. الشرط الثاني أن يكون موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقول خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، خذوا عني أعمال حجكم. ولذا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام موجودة بيننا ولله الحمد، ولم تتغير في السنن الصحيحة والكتب. كتب الحديث ذكرت صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وأكمل حديث ذكر صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صحيح مسلم، ذكر صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن خرج من المدينة حتى رجع إلى المدينة. ولذا ينبغي أيها الإخوة على الإنسان إذا أتى لهذا الحج أن يحاول صحة حجه، اجتهاد يجتهد في صحته، كما أن الإنسان إذا أراد أن يبني له بيتا يحاول أن يبني هذا البيت بإتقان، فكذلك عملك هذا حاول أن تتقنه، ولا تتساهل فيه، ولا تبحث عن الرخص، ولا تتبع الرخص، وإنما اعمل عملا جيدا. بعض من الناس يتساهل إخوان في الأضاحي، أو يتساهل في الهدي، يأتي الإنسان ويقول أنا والله تعبان، نحن مجموعة كبيرة، تعال يا فلان خذ هذه المبالغ واذهب اشتر لنا هذه الأضاحي أو هذا الهدي أو ما إلى ذلك. لابد أن تتعب نفسك يا أخي، أتعب نفسك في الحصول على هذا الهدي، لأن كل الدماء الذبائح التي تقرب إلى الله عز وجل أضاحي هدي فدية عقيقة لا بد أن يشترط لها شروط، وإلا ما تنفع، ما تجزي عن صاحبها، لا بد أن يكون لها شروط. بعض من الإخوة هداهم الله جهلة يجمع الفلوس من إخوانه يريد أن يخدمهم، ويذهب يشتري أي غنم، أي أغنام يشتريها، وهذا غير صحيح. لا بد أن يكون عنده علم بمعرفة الصحيح، لأن السن لا بد أن يكون فيه شروط. إذا كان من الظأن لا بد أن يتجاوز 6 أشهر. إذا كانت الذبيحة الخروف الذي تشتريه أضحية أو هدي أو عقيقة أو فدية لا بد أن يتجاوز 6 أشهر، وهو الجذع، يسمونه أهل الأغنام الجذع. وإذا كان من الماعز لا بد أن يتجاوز 1 سنة، لا بد أن يمضي له 1 سنة، عمره يكون 1 سنة. وإذا كان من البقر، والبقر تكفي عن 7، البقر تكفي عن 7، عمره لا بد أن يتجاوز 2 سنين. وإذا كان من الإبل، الجمل أو الناقة، لا بد أن يتجاوز 5 سنوات ويشترك 7، سواء كان أضاحي أو هدي أو فدية، يشتركون في الجمل 7 وفي البقرة 7، أما الأغنام كل واحد عنه 1. فبعض من الناس لا يفكر في هذه السن ولا يسأل في هذه السن، بل إن بعضهم يقول لا، أنا أختار الجمل الصغير. لماذا تختار الجمل الصغير؟ يقول لأن لحمه أطيب، الناس يحبون لحمه، لحمه أطيب ولحمه رقيق. لا، السنة بيّنت لك أن الجمل لا يجزئ عنك إلا إذا تجاوز 5 سنوات، وإلا كأنك ما ذبحت شيء. وأيضا من الشروط أن يكون سليم من العيوب. هذا الخروف الذي تشتريه لا بد أن يكون سليما من العيوب، أو الجمل أو البقرة لا بد أن يكون سليما من العيوب. ما هي العيوب؟ العرجاء كما بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام 4، أهم العيوب هي 4، وكلما كملت الذبيحة يكون أفضل، لكن هذه 4 هي أهم العيوب. كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن العرجاء البين عرجها، يعني التي تمشي ولا تمشي سوية مع الأغنام الأخرى، والعوراء البين عورها، والمريضة أيضا لا تنقي ولا تنفع، وأيضا الهزيلة التي لا مخ فيها، العجفاء التي لا مخ فيها، هذه هزيلة. فأربع كما بين الرسول عليه الصلاة والسلام، وكلما كانت أفضل، إذا كانت أذنها سليمة، إذا كان قرنها سليم، إذا كانت كلها سليمة من العيوب، فهذا أفضل وأكمل. أيضا الذبح يا إخوان، الذبح لا بد أن تذبح، الهدي لا بد أن يذبح في الحرم، ليس الحرم هنا وإنما حدود الحرم، في منى أو في مزدلفة أو في المجزرة، لا بد أن يذبح في هذه الأماكن، يكون لأهل الحرم الذين يسكنون في الحرم أو الحجاج الذين يأتون. فالمكان الذبح لا بد أن يكون في الحرم. وأيضا زمان الذبح، الزمان لا بد أن يكون يوم العيد واليوم الثاني واليوم الثالث واليوم الرابع، ليلا أو نهارا الذبح في هذه الأوقات، هذا هو وقته. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء معه 100 ناقة، لكن ما ذبحها إلا يوم العيد، ما ذبحها وابتدأ الذبح إلا يوم العيد، ولذا لا بد أن يعلم الإنسان إخوان في هذا الهدي وقت زمن الذبح وأيضا السلامة من العيوب والسن، كل هذه ينبغي أن نهتم بها. كثير من الناس يتساهلون فيها، بعض من الناس يشق على نفسه أيضا ويتعب نفسه في لقط الحصى وفي تغسيل الحصى وفي تكسير الحصى، وهذا أيضا لا لزوم له. أن تأخذ حصى صغيرة مثل الفولة أو أقل من الفولة، وإذا أردت أن ترمي تقول بسم الله والله أكبر. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن الطواف والسعي ورمي الجمار كله لذكر الله عز وجل، الله أكبر الله أكبر. بعض من الناس يقول لهذه الحجارة الجمرات شيطان، هذه ليست شيطان وإنما هي حجارة، حجر لو تضربه ليل نهار ما يضره، لو تسبه ليل نهار ما يضره، فهو جمرة وليس شيطان. بعض من الناس يضربه بالنعال، بعض من الناس يشبه يسبه ويشتمه، وهذا غير صحيح، إنما هو لإقامة ذكر الله عز وجل. بعض من الناس أيضا إذا أتى لهذه الجمرات يريد أن يرمي كأنه يريد أن يقاتل، يزاحم إخوانه الآخرين ولا يهتم بإخوانه الحجاج، وهذا خطأ. لا بد أن تكون رفيقا بإخوانك، رحيما بهم، ترفق بالضعيف، تمشي. كثير منهم كأنه مستعجل، ماذا عندك؟ أنت متفرغ لهذه العبادة من الصباح إلى المغرب، متفرغ لها، لماذا تستعجل؟ لماذا تدفع الناس؟ لماذا تؤذي إخوانك؟ لا بد يا إخوان أن يكون عند المسلمين محبة. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن المسلمين للأسف في آخر الزمان بعضهم يقتل بعض، ولذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، كل منهم يقول لا إله إلا الله وهو يقتل أخاه. لماذا؟ إما لأجل رئاسة أو لأجل دولة أو لأجل عصبية أو لأجل، لا يجوز يا إخوان، لا تقتل إلا المحارب، لا تقتل إلا الكافر. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. ولذا اترك الدولة لأهلها، يأخذون الدولة، لكن أنت حافظ على دينك، لا تقتل أحد. انظروا يا إخوان، الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا يخوفنا من قتل المسلم، وورد آيات كثيرة في القرآن الكريم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد. أعوذ بالله، واحدة تكفي يا إخوان، واحدة تكفي منها، نسأل الله العافية. لماذا تقتل أخاك المسلم؟ لماذا تقتل أخاك المسلم لأجل دولة؟ لا، اترك أهل الدولة لها، أنت في طاعة الله، وأنت في يوم من الأيام ستذهب ويحاسبك الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن المسلم لا يزال في فسحة، لا يزال في فسحة من دينه، يمكن يخطئ، يمكن يعمل أعمال، عنده فسحة يستغفر الله ويتوب إليه، إلا إذا ارتكب دما حراما. إذا قتلت واحدا ما في عندك فسحة، ما في عندك فسحة. ليه؟ لأن هذا الذي قتلته سيطالبك. متى يطالبك؟ الآن مات، يطالبك يوم القيامة، يطالبك حتى ولو دفعت الدية، لو دفعت الدية لأهله هذا من حقوق أهله، لكن هذا سيطالبك يوم القيامة. ولذا الإنسان ما يزال في فسحة من دينه إلا إذا لقي الله بدم حرام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فانتبه، لا تقتل أحد من المسلم، كن مثل ابن آدم لما قال له أخوه سأقتلك، ماذا قال؟ ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله، اقتلني، إذا قتلتني تبوء بإثمي، نسأل الله العافية. ولذا ينبغي للمسلم أن يحذر قتل أخيه المسلم، احذر قتل، لأن المسلم يا إخوان في هذه الدنيا، المسلم في هذه الدنيا ربما عنده عشيرة، ربما عنده قوة، ربما عنده صداقة، ربما عنده مال، لكن يوم القيامة ما فيه عندك مال، ما فيه عندك عشيرة، ما فيه عندك قوة، كلهم الملك، رئيس الدولة، الغني، الفقير، كلهم يخرجون من القبور عراة، ما في عليهم ثياب، كلهم يخرجون من القبور عراة. ولذلك المحاسبة ستكون من الحسنات، يؤخذ من حسناتك، لك حج، لك عمرة، لك صدقات، لكن إذا ظلمت أحدا يؤخذ من حسناتك. ولذا أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة لما سألهم من المفلس، من هو المفلس، قالوا المفلس اللي ما في عنده فلوس، الذي ما فيه عنده درهم ولا دينار، قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا، المفلس الذي يأتي يوم القيامة وعنده حسنات مثل الجبل، ولكنه ظلم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، ثم يأتي هذا ويأخذ من حسناته وهذا يأخذ من حسناته وهذا يأخذ من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته ما طرحت عليه. فيوم القيامة ما في فلوس وإنما الحسنات، فاحفظ حسناتك، أعمالك التي تقدمها في هذه الدنيا ستجدها، إن كان عملا صالحا تجده، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فاحفظ هذه الأعمال، الأعمال الطيبة لا تؤخذ منك، لا تعتدي على أحد، لا تظلم أحد، وإنما كن مكتفيا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، متبعا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله خلقك في هذه الدنيا وكلفك وأخبرك أنك مراقب، في مراقبة شديدة، ولذا ربك الذي خلقك يراك، ولو كنت في الظلمات، لو تكلمت بكلام ربك يسمع كلامك، ولو كان كلامك خفي، ولو كان كلامك في صدرك، يعلم ما في الصدور، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا وهو رابعهم، ولا خمسة إلا وهو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. يعني لو كنت في غرفة مقفلة مظلمة تعمل شيء، ربنا يراك، ربنا يسمع كلامك، فيها أكثر من هذه المراقبة؟ لا، الله يراقبك وسيحاسبك، لأنه قال سيحاسبك، والله سبحانه وتعالى أصدق القائلين، ما في أصدق قولا من قول الله عز وجل. ثم إن ربك سبحانه وتعالى أخبرك أن معك اثنين من الملائكة يكتبان ما تقول وما تفعل، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ما يلفظ كلمة واحدة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولذا يروى يا إخوان أن هناك مجموعة من الشياطين في عهد رسول الله صالح، اجتمعوا مجموعة وأقسم بعضهم لبعض أنه لا يخون وأنه لا يكذب، تعالوا نقضي على صالح، نقتل صالح الليلة ونقتل أهله معه ولا أحد يعلم بعملنا هذا. يروى أن هؤلاء اجتمعوا في غار، مكان خفي ما يعلم عنهم إلا الله عز وجل، وبدأوا يخططون كيف يقضون على رسول الله، كيف ينفذون هذه المهمة. ثم إن ربنا سبحانه وتعالى يعلم بهم، ربنا سبحانه وتعالى مكر بهم وأهلكهم جميعا. كل هؤلاء ماتوا، الذين تقاسموا على أنهم سيقتلون ويقتلون أهله كلهم ماتوا، نسأل الله العافية. فربنا سبحانه وتعالى يمكر بمن يمكر به، والله سبحانه وتعالى خير الماكرين. فيجب على الإنسان إخوان أن يعلم أن الله يراقبه، وأنه جعل معه ملائكة يكتبون ما يقول وما يفعل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأيضا يا إخوان، ما في مفر واحد من الأمرين، إما طاعة الله تذهب للجنة، وإما معصية الله تذهب للنار، نسأل الله العافية. إذا مات الإنسان قبل الإسلام وقبل توبته يذهب إلى النار، نسأل الله العافية، لأن الله سبحانه وتعالى وضح الطريق الصحيح الذي تسير عليه. أخبرك أن أعضاءك تشهد لك وتشهد عليك يوم القيامة. ربنا يختم على هذا الفم، ما يتكلم هذا الفم، تتكلم الأيدي، تتكلم الأرجل، يتكلم سمعك، يتكلم بصرك، حتى هذا الجلد الذي ننظفه ونعتني به أيضا يشهد عليك، يقول فعل كذا وفعل كذا. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فالله الذي أنطق هذه اللحمة اللسان ينطق هذا الإصبع، ينطق هذه اليد، فالله على كل شيء قدير. لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فأعضاء الإنسان تشهد عليه، أيضا هذه الأرض التي تمشي عليها وتنام عليها وتحرث فيها وتبني عليها تشهد لك أو تشهد عليك يوم القيامة. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. أخبارها ما هي؟ تشهد بما عمل عليها من خير أو شر. حتى أن هذه الأرض يا إخوان، هذه الأرض التي تصلي عليها تبكي عليك، إذا مات المسلم تبكي عليه، لأن الله سبحانه وتعالى قال يقول فما بكت عليهم السماء والأرض. فهي تبكي على الإنسان إذا كان من الصالحين. ولذا ينبغي للمسلم يا إخوان أن يعرف أن المراقبة شديدة، فلا بد من العمل بطاعة الله عز وجل. ولذا الشيطان حريص. ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أن هذا الشيطان عدو لنا. هذا الشيطان من صفاتها الحسد، لا تحسد أحدا من الآخرين، لا تحسد إخوانك، من صفات الشيطان الحسد، ومن صفات الشيطان الكبرياء، ومن صفات الشيطان عدم التوبة. لو أنه تاب الله عليه، ولكنه استكبر، فربنا سبحانه وتعالى حكم عليه بالنار. لكن أبونا آدم عليه السلام لما أنه أخطأ تاب إلى الله وقبل الله توبته. ولذا وجب على المسلم يا إخوان أن يعترف بخطأه في هذه الدنيا، ويستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه، ويعمل أعمالا صالحة تنجيه من عذاب الله عز وجل. يكثر من الأعمال الصالحة، يبتعد عن البدع، يبتعد عن الخرافات. هذا الشيطان حريص إذا رأى عند الإنسان إقبال أتى بالأشياء التي تضيع طاعته تضيع أعماله. ولذا تجد بعض الناس من المبتدعة نسأل الله أن يهدينا وإياهم يأتون بالمساكين هؤلاء الذين عندهم محبة للذكر ويأتون ببدع لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجتمعون يوميا على هذا الذكر ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتجدهم يجلسون ويقولون هو 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 إلى متى هو هو ما معناه؟ اسألهم ما معناه؟ هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الذكر؟ هل قاله خلفاؤه الراشدون الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا يعني امسكوها بقوة عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. فهؤلاء الذين يقضون وقتهم هو ابتعد عنهم. ماذا أعمل؟ سبح سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر بعد الصلوات الأوقات الأخرى. أما أن يضيع عليك الوقت ساعة ساعتين هو أيضا بعضهم يجعلون هذا الذكر رقص. الرقص يا إخوان ليس هو العبادة. العبادة ليست رقص وليست تطبيل طبول ولكن العبادة كما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذكر الصحيح. ولذا فيه كتاب جميل جدا يا إخوان لأحد العلماء رحمهم الله اسمه الأذكار للإمام النووي رحمه الله من علماء الشافعية. ولذا كانوا يقولون حتى لو ما في عندكم فلوس بع الدار واشتري الأذكار. هذه الدار اللي عندك بعها لأجل تشتري هذا الكتاب الأذكار. الكتاب الأذكار كان قديما مفقود ولكنه الآن مملوء المكاتب من هذا الكتاب وقيمته 10 ريالات. هذا فيه أذكار الصباح أذكار المساء أذكار الصلوات كتاب جميل جدا كما يقولون وقد صدقوا. بع الدار واشتر كتاب الأذكار. فالإنسان يأتي بالأذكار التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار عليها السلف الصالح. بعض من الناس عندهم رقة وعندهم محبة للدين ولكن يضيعون أوقاتهم في البدع يبتدعون بدع. تجدهم يجتمعون في المقابر عند المقابر. ماذا تفعلون عند المقابر؟ قالوا ندعو لهؤلاء الأموات ادعوا لهم واذهب. بعضهم يقول نحن ندعو الله عند هذه الأموات. لا تدعو الله عندهم لأن زيارة القبور يا إخوان فائدتها تذكرك الموت. هؤلاء الذين كانوا أغنياء كانوا أصحاب قصور كان عندهم أموال الآن بدون فرش في غرفة ضيقة مسافة متر ونصف أو مسافة متر واحد أين أموالهم؟ ملوك رؤساء هل دفعتهم؟ هل رجعت الموت عنهم؟ فزيارة القبور تذكر الموت كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. وفائدتك أنت أيها الحي من زيارة القبور أنها تذكرك الموت. والزيارة لهؤلاء الأموات الدعاء لهم هم بحاجة إلى الدعاء تدعو لهم اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. ولذا تجد بعض من الناس يجلسون عند المقبرة 3 ساعات 4 ساعات. ماذا تعملون؟ يقول ندعو الله عز وجل. لا ادعوا الله في المساجد في بيوت الله التي فيها الملائكة. الملائكة يعمرون بيوت الله عز وجل لا يعمرون هذه المقابر. فأنتم إذا أردتم أن تدعوا الله اذهبوا لهذه المساجد، أما تجلسون أوقاتكم. للأسف وللأسف بعض من المسلمين تجدهم يستغيثون بالأموات. لماذا تستغيث بهذا الميت؟ لو أنه يستطيع أن ينفع نفسه ينفعك نفع نفسه، لكن ما يستطيع أن ينفعك، ما يستطيع أن ينفع نفسه، فتقول أغثني يا فلان، أزوجني يا فلان. سبحان الله، ربك يقول إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. ربنا قريب، لكن هذا الميت بعيد، الميت الذي في الحفرة بعيد. هل تدري أنه صار عظام، صار تراب؟ كيف كان هذا الميت؟ ما هو شكله؟ ولذا يقولون إن بعض من الإخوة يضحكون على هؤلاء الغلاب المساكين، يضحكون عليهم ويقولون إن هؤلاء مجانين يعبدون أناس وليس لهم مكان. وهذا خطأ. الدعاء يا إخوان عبادة، الدعاء عبادة. فإذا دعوت أصحاب القبور أو الأولياء وطلبت منهم فأنت أشركت بالله عز وجل. لا تدعو مع الله أحدا، لا تدعو مع الله أحدا. كل دعوة الرسل هي الدعوة إلى الله عز وجل. أما عبد القادر الجيلاني أو فلان أو فلان، حتى يروى أن عبد القادر الجيلاني كان من العلماء وعنده له كتاب اسمه الغنية، عنده عبد القادر الجيلاني بعض التصوف، ولذا بعض منهم يجعلونه ولي ويجعلون قبره يزار ويعملون له موالد. وهذا خطأ لا يجوز. يروى أنه جاءه الشيطان وقال يا عبد القادر لماذا تتهجد في الليل؟ لماذا تتعب نفسك بالبكاء في آخر الليل؟ لماذا تتعب؟ أنت غفرت ذنوبك، أنت غفرت ذنوبك 60 سنة وأنت تدعو الله عز وجل، غفرت ذنوبك. ماذا قال عبد القادر؟ قال لا، أنت من أنت؟ قال أنا ملك من الملائكة. قال أنت كذاب، أنت شيطان. الشيطان هو الذي ينهى عن عبادة الله، الشيطان هو الذي يأمر أن الإنسان لا يعبد الله عز وجل. أما الله يقول لنبيه وهو أفضل الخلق واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولذا بعض من المتصوفة يقول إذا وصل إلى درجة من الدرجات قال أنا الآن انتهيت من العبادة، عملت عبادة كاملة خلاص انتهيت. لا، ما انتهت من العبادة، أفضل خلق الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما هو اليقين؟ الموت، الموت هو اليقين الذي لا مفر منه وسيأتي كل إنسان. وقد تحدى الله عز وجل، قد تحدى الله سبحانه وتعالى الملوك والرؤساء والأقوياء، إذا بلغت الروح هنا من هو الذي يستطيع أن يردها؟ هات جميع الأطباء، هات جميع القوة، لا يستطيعون أن يخرجوها. حتى إذا بلغت الروح الحلقوم خلاص انتهى الأمر، ما يستطيع أحد أن يردها إلا الله عز وجل. ولذا ينبغي للمسلم يا إخوان أن يكون عاقلا محافظا على طاعة الله عز وجل. وكما قلت لكم شرطان: إخلاص العبادة لله عز وجل، وموافقة هدي رسول الله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أفضل خلق الله، أفضل خلق الله رسول الله أرسله الله إليكم، هل تحبونه؟ كل منا يقول لي والله أنا أحب رسول الله، أنا أحب رسول الله. ما هو أثر المحبة؟ ما هو دليل المحبة أنك تحب رسول الله؟ طاعته. المحبة طاعته، محبة الله طاعته، محبة الله طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاء النصارى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد نحن نحب الله مثلكم، نحب الله أكثر منكم. ربنا سبحانه وتعالى كذبهم، قال كذابين. الرسول قال كذبتم، لا تحبون الله وقد جعلتم له ولد وقد جعلتم الله ثالث ثلاثة، كذبتم. وأنزل الله قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. بس يكفي حب الله؟ لا، ومغفرة الذنوب أيضا. إذا اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى يحبك ويغفر لك ذنبك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحبك. فأفضل خلق الله محمد عليه الصلاة والسلام صاحب المقام المحمود، صاحب المقام المحمود الذي يحمده الأولون والآخرون عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. يحمده الأولون والآخرون لأنه عليه الصلاة والسلام صاحب الشفاعة العظمى، صاحب الشفاعة العظمى الذي يشفع عند الله عز وجل أن يقضي بين الخلائق. يذهب الناس يصيبهم كرب، يصيبهم غم، يصيب يوم القيامة، يذهبون إلى آدم، يا آدم اشفع لنا عند ربك يقضي بيننا. ماذا يقول آدم عليه السلام؟ أخطأت خطأ واحد. آدم يقول عصيت معصية واحدة. نحن كم نعصي الله يا إخوان؟ الله يغفر ذنوبنا، معاصينا كثيرة، معاصينا كثيرة، لكن آدم يستحي من معصية واحدة ويقول أنا أستحي أن أشفع عند الله عز وجل وقد عصيته معصية واحدة. آدم تاب، تاب الله عليه واجتباه الله عز وجل واصطفاه، لكن خجل، خجل من الله عز وجل. ولذا يروى أن آدم عليه السلام ما رفع رأسه إلى السماء خوفا من الله عز وجل، خجلا من الله، استحياء من الله عز وجل. فآدم عليه السلام يعتذر يقول ما أستطيع أن أشفع، ربنا غضب اليوم غضب لم يغضب قبله ولا بعده، فأنا أستحي أن أذهب إلى ربنا وأشفع. يذهبون إلى نوح، يا نوح أنت أول الرسل اشفع لنا عند ربك. نوح عليه السلام يعتذر ويقول أنا طلبت من ربي ما ليس لي أن أطلبه، طلب منه ولده، لأن الله سبحانه وتعالى ينجيه من الغرق، فالله سبحانه وتعالى قال له إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. نوح رسول الله الذي بقي في الدعوة 950 سنة وهو في الدعوة إلى الله عز وجل، يستحي أن يطلب من الله عز وجل وهو رسول الله. الله أكبر، انظروا إلى نعمة الله يا إخوان علينا. الله سبحانه وتعالى نعمه علينا كثيرة. هذا نوح 950 سنة وأنت تصلي المغرب في الحرم المكي أطول من عمر نوح 100,000 صلاة، 100,000 صلاة، وهذا 950 سنة، فأنت حصلت على 100,000 صلاة. فكيف إذا صليت وقتين، إذا صليت 10، إذا صليت 20؟ فضل من الله عز وجل لهذه الأمة. فأكثروا من الحسنات واحفظوا هذه الحسنات، لا يأخذها غيركم، لا يأخذها غيركم بالمظالم وعمل. يأتون لموسى عليه السلام ويأتون لعيسى حتى يأتون إلى محمد عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها أنا لها، ويسجد تحت العرش، وربنا سبحانه وتعالى يقول له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هذا المقام المحمود، هذا محمد رسول الله أفضل خلق الله. لكن ما هو واجبه علينا؟ نعبده؟ لا، ماذا نطلب منه؟ كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، طاعته، محبته، اقتفاء أثره عليه الصلاة والسلام. أما أن نكون غلاه في حقه عليه الصلاة والسلام، لا، ما نكون غلاه في حقه. بعض من الناس يقولون: كيف هؤلاء النصارى يعملون موالد لعيسى عليه السلام ومحمد أفضل من عيسى، ما نعمل له الموالد؟ يعني نحن نحب رسول الله أكثر من الله، هو أمرنا قال اعملوا لي موالد، هل نحن نحبه أكثر من أبي بكر وعمر وعلي وعثمان؟ هل عملوا له موالد؟ لماذا نعمل له موالد؟ لأن النصارى يعملون موالد. هؤلاء مبتدعة، هؤلاء النصارى كفار. إذا مات الواحد منهم وهو على نصرانيته وفي النار، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. كفار، الذي يقول إن الله ثالث ثلاثة كافر، وهو من أهل النار، نسأل الله العافية. وأهل النار خالدين فيها أبدا، ليس كما يقول النصارى إن عذاب النار ستة أيام يقولون نجده عندنا كذابين. ليس موجود عندهم أن العذاب النار يكون ستة أيام، وإنما العذاب دائم الخلود، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الخلود في أكثر من أربع آيات في القرآن الكريم. المهم يا إخوان، فضل الله على هذه الأمة كثير، فضل الله على هذه الأمة كثير. ومن فضله على هذه الأمة أن جعل هذا الحج، إذا حج الإنسان حجا مبرورا خالصا لوجه الله عز وجل، متبعا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الله أكبر. يعني عمرك 60 سنة، 60 سنة وعملت أخطاء كثيرة، ربنا سبحانه وتعالى أخرج هذه الذنوب وجعل ملفك نظيف أبيض، هذا فضل من الله عز وجل. لكن عليك أن تهتم بأفضل كتاب، وهو القرآن الكريم. أفضل الكتب المنزلة هو القرآن الكريم. نقرأ يا إخوان القرآن، نعم المسلمون كلهم يقرأون القرآن، لكن ما يفهمونه. لماذا لا يفهمون القرآن الكريم؟ الإنسان منهم إذا كان عنده اختبار في الجامعة أو اختبار في المدرسة ويأخذ كتاب يحفظه ويفهمه. هذا القرآن ستختبر فيه، ستسأل عن هذا القرآن، هل فهمته؟ يقول أنا ما تعلمت. ما تسمعه من الأئمة في صلاة الفجر، صلاة المغرب، صلاة العشاء يتلونه عليك، ما تسمع كلام الله؟ ما تسأل ما معنى هذا الكلام؟ ما هو كلام الله؟ كانوا العرب يا إخوان، كانوا في الجاهلية عرب لا يقرؤون ولا يكتبون، لكن يقرؤون القرآن، يحفظونه ويفهمون معانيه، حتى أنهم رعاة عند الأغنام، هذا يعلم هذا الآيات القرآنية حفظا ويفهمونه. فكيف بالمسلمين؟ الآن عندهم ولله الحمد المدارس، الكتب، المصاحف في كل مكان، كتب التفسير في كل مكان، لماذا لا تفهم القرآن؟ أفضل كتاب كلام الله عز وجل، هذا هو دستورنا، هذا نظامنا، هذا فيه الحق، يبين لك الحق ويبين لك الباطل، يبين لك القصص، يبين لك الأحكام، يبين لك أخبار الجنة، صفة الجنة، يبين لك صفة النار، يبين لك كل شيء تبيان، هذا القرآن تبيان لكل شيء. لكن كثير من المسلمين لا يفهمون القرآن. لماذا لا تفهمه يا فلان؟ يقول أنا مزارع، أنا مسكين، أنا ما أقرأ القرآن. هل تصلي مع الجماعة؟ قال نعم. هل تسمع القرآن؟ نعم أسمعه لكن ما أفهمه. لماذا لا تفهمه؟ من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لابد يا إخوان، هذا الكتاب أفضل كتاب. الكتب التي نزلت على بني إسرائيل كثيرة، كل رسول يأتي معه كتاب، ولكن أفضلها التوراة. وأفضل الكتب المنزلة على الإطلاق هو القرآن الكريم، لأن الله سبحانه وتعالى جعله مهيمنا على الكتب، مهيمنا على الكتب السابقة، ناسخا لها، جامعا كل ما فيها من خير. فهل قرأناه بتدبر؟ هل فهمناه؟ يسير القرآن يا إخوة، ليس كثير، وإنما هو جوامع كلام مفيد نافع. إذا قرأت حرف واحد لك 10 حسنات، ألف لام ميم، 30 حسنة. لماذا جعل الله لنا هذه الحسنات؟ لأجل نقرأه كثير، وإذا قرأناه كثير نتدبره ونفهمه. لكن كثير منا الشيطان يقول له اقرأ القرآن لا تفهمه، لأنه لو فهمه ما يطع الشيطان، لأن القرآن فيه قصص الشيطان، وفيه التحذير من الشيطان، وفيه التحذير من جنود الشيطان. فعندنا شيئان مهمان أوصى بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: كتاب الله وسنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. أفضل الرسل محمد، وأفضل كتب القرآن الكريم. فينبغي أن نحب القرآن ونتدبره ونفهمه ونفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن رسول الله بيننا، كأنه جالس أمامنا يحدثنا ويعلمنا ويخبرنا، لأن سنته موجودة أمامنا. لكن ينبغي للإنسان ألا تشغله الدنيا، لا تشغله الدنيا عن تدبر القرآن ولا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من المسلمين يا إخوان، أحسن سيرة حفظت من سير الأنبياء والمرسلين هي سيرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. كثير من المسلمين يغفل عن هذه السيرة، ما يعرف شيئا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا ندرسها في المدارس، ندرسها في الجامعات، ولكن لا نفهمها، لا نحاول أن نتدبرها. ولذا ينبغي للإنسان أن يسأل نفسه دائما: لماذا أنزل الله القرآن؟ لتدبر القرآن كتاب مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. تذكر، تدبر القرآن وتذكر العاقبة، وأنك ستموت وتسأل: فماذا قدمت لكتاب الله؟ وماذا قدمت لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وماذا قدمت لنفسك من عمل صالح؟ فأنت تعود لبلادك، تعود لبلادك، لابد أن تعود بحياة جديدة وبعمل جديد، مقتفيا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، مبتعدا عن الفتن والقتال. اعتزل هذه الأمور، كن مطيعا لله عز وجل، محافظا على طاعة الله عز وجل. اقرأ القرآن، تدبر القرآن، اعمل بالقرآن، واعلم أنك في يوم من الأيام ستفارق هذه الدنيا، تفارق أولادك، تفارق أهلك، تفارق الكثير والقليل، وحتى أحب الناس إليك يدخلونك ويحثون عليك التراب ويقولون مع السلامة: مالي أعطوني مالي، لا ما في لك مال، انتهى المال، أعطوني سيارتي، لا، أنت في هذه الحفرة تبقى رهين بعملك الذي قدمته. فكل إنسان يا إخوان لا بد أن يعمل كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر على الله، يومئذ لا تخفى منكم خافية. ودائما اسأل الله عز وجل، اسأل الله أن يوفقك، اسأل الله أن يعطيك خير الدنيا والآخرة، اسأل الله عز وجل أن يميتك على الإسلام، اسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالك، وأحوال إخوانك المسلمين في كل مكان. أسأل الله عز وجل أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن ييسر أمورهم، وأن يشرح صدورهم لطاعته، وأن يردهم إلى بلادهم سالمين غانمين بأجور عظيمة، مستمرين على طاعة الله عز وجل، مستقيمين على طاعته سبحانه وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألف بين قلوب المسلمين في كل مكان، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم يسر للجميع أمورهم، اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.